على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل
محمد. قال المرحلة الحادية عشر وفيها اثنا عشر قرآن. الفصل الأول في تعريف العلم وانقسامه الأولي. قال في العلم والعالم والمعلوم أو في العقل والعاقل والمعقول. بداية السيد العلامة قدس سره يتطرق إلى بيان وجه اعتبار مسألة العلم والعالم والمعلوم من الأبحاث المندرجة تحت موضوع الفلسفة، وهو البحث عن أحوال الموجود بما هو موجود. لماذا يعتبر مبحث العلم من الأبحاث الفلسفية؟ الوجه في ذلك يتضح إن شاء الله من خلال الأبحاث القادمة أن العلم هو حضور موجود مجرد عند موجود مجرد. فإذا كان العلم هو موجود مجرد عند موجود مجرد والفلسفة تبحث عن أحوال الموجود، إذن من أحوال الموجود العلم والعالم والمعلوم. لهذا دخل مبحث العلم في علم الفلسفة. الموجود ينقسم إلى ما بالقوة وما بالفعل. والموجود بالقوة يعني الاستعداد، والاستعداد من خصائص عالم المادة. إذن يصح أن يقال بأن الموجود بالقوة لما كان يعني القابلية والاستعداد، والقابلية والاستعداد من خصائص عالم المادة. صح أن يقال أن الموجود بالقوة هو المادة والماديات. وأما الموجود بالفعل فهو الموجود المجرد. لهذا قال تحصل مما تقدم أن الموجود ينقسم إلى ما بالقوة وما بالفعل، والأول هو المادة والماديات، لأن حيثية القوة حيثية فقدان وقبول واستعداد، وكلها من خصائص المادة والماديات. الماديات أي المنطبعة للمادة تسمى بالماديات. وأما حيثية الفعلية فهي حيثية وجدان لا فقدان، وحيثية الوجدان هو الموجود المجرد، لأن الموجود المجرد يعني الذي لا يحمل استعداد إنما يكون فعليا. ومما يعرض المجرد عروضا أوليا أن يكون علما وعالما ومعلوما. فالمعلوم مجرد عن المادة، والعالم وهو النفس البشرية مجردة عن المادة، وليس العلم إلا حضور مجرد عند مجرد، حضور المعلوم عند العالم. لاحظ معي، إذا علمتم الشجر الذي يحضر إلى ذهني الشجرة بوجودها وحدودها المادي أم تحضر مجردة عن المادة؟ مجردة عن المادة. فإذا كان المعلوم مجرد والمفروض أن النفس العالم أيضا مجرد، قدم أن النفس مجرد. فإذا كان المعلوم مجرد والعالم مجرد، العلم هو حضور المعلوم عند العالم، أي حضور مجرد عند مجرد، يكون مجردا. إذن مما يعطل على المجرد العلم، فيقال العلم المجرد علم والمجرد عالم والمجرد معلوم. ومما يعرض المجرد عروضا اوليا ان يكون علما وعالما ومعلوما، لان العلم كما سيجيء بيانه حضور وجود مجرد لوجود مجرد. فمن الحري هذا بيان لماذا ما ربط مبحث العلم بموضوع فلسفتي، فمن الحري ان نبحث عن ذلك في الفلسفه الاولى، يعني بالحكمه الالهيه. وفيها 12 فصلا، الفصل الاول في تعريف العلم وانقسامه الاولي. الفصل الاول يشير السيد العلامه قدس سره الى 4 مطالب. المطلب الاول في تعريف العلم، المطلب الثاني في اقسام العلم، المطلب الثالث في مساله اتحاد العلم والمعلوم، المطلب الرابع في مساله اتحاد العام والمعلوم، اي المطلب الخامس في اثبات ان العلم هو حضور مجرد عند مجرد. كلامنا في المطلب الاول في تعريف العلم، تارة يرتبط مبحثنا بالعلم عن ماء الشارع، يعني ما نحن العلم، وثانيا يرتبط مبحثنا بالعلم عن الهلية البسيطة، بمعنى ما الدليل على وجود العلم. ما معنى العلم؟ ما هو العلم؟ قيل بأن العلم هو بديهي، بل ذهب بعضهم إلى استحالة تعريف العلم، إذ أن العلم لا يعرف إلا بالعلم، فيندب تعريف الشيء على بنفسه. ولهذا يقول قدس سره: حقيقة العلم معنى العلم من الأمور الواضحة لدينا، لا يخفى على أحد ما هو العلم. العلم حضور المعلوم عند العالم. ما الدليل على وجود العلم؟ يقول بديهي، فلا يخفى على أحد منا وجود العلم، فكل منا يعلم بشيء ولو في الجملة، يكفي أنه يعلم بذلك، يعلم بوجوده بالعلم الحضوري. إذا معنى العلم واضح. وثانيا، الدليل على وجود العلم بديهي مشهود لنا، إذ ما منا إلا ومن يعلم بذاته. إذا كان معنى العلم واضح ووجوده بديهي، إذا لماذا نبحث عن العلم؟ نقول نبحث عن العلم من جهة أبرز خواصه، أظهر خواصه وأقسامه، فنبحث عن أقسام العلم إلى حصوله وإلى حضوره. وما هي أظهر خواص العلم الحصولي؟ وما هي أظهر خواص العلم الحضوري؟ وإلا تعريف العلم بديهي، والدليل على وجود العلم أيضا بديهي. لهذا قال: حصول العلم لنا ضروري، وكذلك مفهوم العلم عندنا أيضا بديهي، وإنما نريد في هذا الفصل معرفة ما هو أظهر خواص العلم، لنميز بها مصادق العلم وخصوصيات العلم. فنقول قد تقدم في مبحث الوجود الذهني أن لنا علما بالأمور الخارجة عنا في الجملة. لماذا قال في الجملة؟ لأنه لا دليل على أن الإنسان يعلم بكل ما في الخارج، إنما يعلم بما في الخارج بنحو الموجبة الجزئية، ولا دليل على علم الإنسان بجميع ما في الخارج بنحو الموجبة الكلية. ما يدل عليه الطريق الوجداني هو علم الإنسان ببعض ما سمعناه في الجملة، ببعض ما في الخارج، ولا دليل على علمه بكل ما في الخارج. يعلم بما يحس به، يعلم بما ينظر إليه، يعلم بنفسه وذاته. إذن إثبات العلم بنحو الموجبة الجزئية طريق الوجدان. يأتي الكلام في أقسام العلم. العلم هو حضور المعلوم عند العالم، ولكن السؤال كيف يحضر المعلوم عند العالم؟ نقول هناك طريقان. الطريق الأول أن يحضر المعلوم عند العالم عن طريق واسطة وهي الصورة، وأخرى يحضر المعلوم عند العالم من دون واسطة الصورة. فإذا حضر المعلوم عند العالم عن طريق الصورة سمي العلم بالعلم الحصولي. مثاله، لاحظ معي، إذا نظرت إلى شجرة في الخارج فعلمت بها عن طريق النظر، المعلوم الذي حضر إلى النفس الذي حضر عند الذهن نفس الشجرة بوجودها أو صورة الشجرة؟ صورة الشجرة. إذن حضور المعلوم عند العالم كان بواسطة الصورة، هذه الصورة تحكي عن الشجرة بالخارج، فالشجرة بالخارج معلومة بالعرب، والمعلوم بالذات هو صورة. فضل المطرح جيدا. الصورة هي المعلوم بالذات، هي التي حضرت عند العالم. نعم، لما كانت هذه الصورة أي صورة الشجرة تحكي عن الخارج علمت بالخارج، فعلمت بالخارج عن طريق الصورة. إذن المعلوم بالذات هو الصورة، والمعلوم بالعرب هو الشجرة الخارجية. إذن في العلم الحصولي يتحقق حضور المعلوم عند العالم بواسطة الصورة، ولك أن تعبر أن المعلومة في العلم الحصولي هو ماهية المعلوم بالعرب الذي حضر، ماهية الشجرة وليس نفس وجود الشجرة. بينما تارة أخرى يكون المعلوم الذي يحضر إلى الذهن ليس صورة المعلوم الخارجي، إنما نفس وجود المعلوم الخارجي. هذا نظير ما نظير علم الإنسان بذاته. علم الإنسان بذاته علم الحضوري، لأن الذي حضر صورة أنا، هذه الأنا التي تشير إلى الذات أو نفس وجود أنا، نفس وجودي أنا هو الذي حضر، وليس مجرد ماهية أنا، مفهوم أنا، صورة أنا. نفس وجودي أنا هو الذي حضر. إذا علم الإنسان بذاته وعلم علم الحضوري. ما الدليل على أن الذي حضر هو أنا وليس مفهوم وماهية أنا؟ هناك دليل. الدليل الأول دليل تنبيهي. لا اسمعني، قرأنا في علم المنطق وذكرت أنا في أبحاث المنطق جملة من الفوائد بين العلم الحضوري والعلم الحصولي تصل إلى 9 فوائد. من جملة الفوارق بين العلم الحضوري والعلم الحصولي أن العلم الحصولي ليس منشأ لترتب الآثار القانونية، أو قل لا يستتبع حضور الآثار القانونية، بينما العلم الحضوري يستتبع حضور الآثار الخارجية. أقرب لك الفكرة. المريض يعلم بألمه، صورة الألم تحضر عند المريض، أو وجود الألم، واقع الألم، واقع الألم يحضر عند المريض بدليل ماذا؟ حضور الآثار. لهذا المريض عندما يذهب إلى الطبيب كلاهما المريض والطبيب يعلمان بالمرض، فالمريض يعلم بالألم والطبيب يعلم بألم المريض، ولكن علم الطبيب يختلف عن علم المريض. فالمريض يعلم بواقع الألم، بوجود الألم، بدليل أنه يتألم يتحرك، بدليل أنه يرشع، بدليل أنه يعقد، بينما الطبيب وإن كان يعلم بألم المريض لكن ليس واقع الألم علم به، إنما علم بصورة الألم، بمفهوم الألم، لهذا هو لا يستتبع أثر الألم. علم المريض بواقع الألم هو علم حضوري، الذي حضر واقع ونفس وجود الألم، أما علم الطبيب الذي حضر صورة ماهية مفهوم الألم. إذا من خصوصيات العلم الحضوري أنه يستتبع الألم، والعلم الحصولي لا يستتبع، لا يستتبع الألم. إذا علم الإنسان بذاته، بأنا التي يشير إلى ذاته بها، علم صورة الأنا أو ذات الأنا، واقع الأنا، ذات الأنا، بدليل أن الأنا يستتبع الأنا. إذا علم بواقعه بوجوده تترتب الآثار، أنه يشعر بوجوده، أنه قد يتألم، قد يفرح، قد يحزن، حزنه، ألمه، فرحه، غضبه، كرهه، ابتسامته، على كلها آثار ترتب على العلم بصورة الأنا أو بوجود الأنا، بوجود واقع الأنا. إذا الدليل على أن العلم بأنا هو علم حضوري، أي علم بواقع أنا، بوجود أنا، هو استتباع الأنا، بينما العلم الحصولي لا يستتبع الأمر. الدليل الثاني وهو دليل دقيق ومهم على أن العلم بالأنا هو علم حضوري، الفرق بين العلم الحضوري والعلم الحصولي أن العلم الحضوري هو حضور وجود المعلوم، أما العلم الحصولي حضور صورة مفهوم المعلوم. في مبحث الكلي والجزئي طرحت هذه النقطة العقلية وأيضا تقدمت في أبحاث عن المنطق أن كل مفهوم مهما أي مفهوم من المفاهيم التي ترد إلى العقل البشري لا تأبى الصدق على كثير، يعني لا يمتنع فرض صدقها على أي مفهوم. فالمفهوم كيف ما قرر، سواء كان مفهوم إنسان، مفهوم بحر، مفهوم فرس، مفهوم واجب الوجود، مفهوم أنا، مفهوم محمد، مفهوم القلب، أي مفهوم من المفاهيم فرضت فهي لا يمتنع فرض صدقها على لا حتى مفهوم واجب الوجود. ولهذا قرأنا في المنطق مفهوم واجب الوجود من المفاهيم الكلية من الجزئية، من المفاهيم الكلية. لو كان مفهوم واجب الوجود من المفاهيم الجزئية التي يستحيل فرض صدقها على كثيرين، يمتنع فرض صدقها على كثيرين، لما احتجنا إلى دليل تثبت لنا ودانيا إلا تبارك الله. إذن يمكن تعدد مفهوم واجب الوجود، وهذا هو قول القول بتعدد الآلهة. إذن مفهوم واجب الوجود من حيث أنه مفهوم لا يمنع العقل أن يفرض له مصادر متعددة، وإن كان في الخارج يستحيل تعدد واجب الوجود، ولكن الكلام بحسب مفهوم. لهذا هو مفهوم الكلي. في المنطق قرانا أن المفاهيم الكلية أقسام، عندنا مفهوم كلي له أفراد متعددة كالإنسان، عندنا مفهوم كلي يستحيل أن يوجد له مصداق في الخارج، نظير مفهوم العدد، لا مفهوم العدد مفهوم كلي، عندنا مفهوم كلي لا مصداق في الخارج إلا واحد له، نظير مفهوم الشمس كلي وإن لم يوجد له إلا مصداق واحد في الخارج. إذن المفاهيم الكلية أو قل كل مفهوم مهما كان بمجرد أنه مفهوم فهو لا يمتنع صدقه على كثير. إذا كانت جميع المفاهيم لا يمتنع فرض صدقها على كثيرين، لماذا تقسمون في المنطقة المفاهيم إلى كلية وإلى جزئية؟ لماذا تقول هكذا؟ المفهوم إما أن يمتنع فرض صدقه على كثير وهو جزئي، أو لا يمتنع فرض صدقه على كثير وهو كلي. إذا كان كل مفهوم لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين لا يأبى الصدق على كثيرين، إذا لماذا تقسمون المفهوم إلى كلي وإلى؟ نقول هذا التقسيم ليس بلحاظ المفهوم بما هو مفهوم، منشأ الامتناع على كثير هو من خلال أمر خارج عن المفهوم. ما هو هذا الأمر الخارج؟ هو التشخص. إذا كان المفهوم متشخصا، والتشخص في الدين أو في الخارج؟ في الخارج. إذا كان زيد متشخصا بطوله وعرضه وسكونه ووقوفه، هنا يمتنع فرض زيد على كثير، والتشخص موطنه الخارج أو الذهن؟ الخارج. والمفهوم أين موطنه؟ الذهن. إذا منشأ الامتناع هو أمر وراء المفهوم خارج عن حدود المفهوم، وإلا المفهوم كيفما قلت لا يأبى الامتناع على كثير. وهذا معنى القاعدة الفلسفية، كل مفهوم كيفما قرر لا يأبى الصدق على كثير. النقطة ما هي في ذلك؟ طرحت النقطة أيضا في مبحث الكلي والجزئي في البداية. النقطة في ذلك أن علاقة المفهوم بالمصداق هي علاقة العنوان بالمعنون، فالمفهوم عنوان والمصداق هو المعنون. ما في علاقة بالعنوان بالمعنى، علاقة الحكاية. فليس وظيفة المفهوم إلا أنه حاكم، والمفهوم يحكي وحكمة عن أفراد مقدر. المفهوم يمتنع أن يحكي عن أفراد فرضية أو لا يمتنع؟
لا.
إذا لما كانت وظيفة المفهوم تقتصر على دور الحكاية، كل مفهوم لا يبقى أن يحكي عن أفراد متعددة وإنسان فرضية. إذا ما هو السر في أن كل مفهوم لا يبقى الصدق على كثيره؟ السر يرجع إلى أن ليس وظيفة المفهوم إلا أنه حاكم، والمفهوم يحكي عن أفراد وإنسان فرضية مقدرة. إذن كل مفهوم لا يقبى أن يصدق على كثير. هذه المقدمة تحفظها جيدا. نحكي إلى أنا كل إنسان، كل إنسان منا، كل واحد منا يشير إلى ذاته بقوله أنا أنا، وأنت تقول أنا وذاك يقول أنا. هذه الأنا التي يشير بها الإنسان إلى ذاته التي لا يغفل عنها، التي لا يخطئ فيها أصلا، لا أحد يخطئ فيها أنا. هذه الأنا هنا احتمال، هذه الأنا التي يعلم بها الإنسان هنا احتمال. الاحتمال الأول، أولا هذه الأنا ما هي خصوصيتها؟ أنها لا تنطبق على غيري، أنا تنطبق على أنا أو لا تنطبق. فلا في شيء أنا يا شيء وأنا شيء آخر، كل إنسان له أنا خاصة به. إذا من خصوصية أنا أنها لا تنطبق على غيري. جيد. إذا علم الإنسان بأنا، بأنا بذاته، هنا احتمال إما أن يكون الذي علم به مفهوم الأنا أو واقع الأنا. الاحتمال الأول باطل، ليس المعلوم هو مفهوم أنا. ما الدليل على ذلك؟ نقول لو كان المعلوم هو مفهوم أنا، من خصوصيات المفهوم أنه لا يمتنع فرض صدقه على كثير، والأنا يمتنع فرض صدقها على لا تنطبق ولا إلا على أنا. إذا بما أن الذات وهي أنا لا، أو قل بما أن الذات وهي أنا يستحيل فرض صدقها على كثيرين، إذا لا تكون حاضرة بنحو المفهوم بل واقع أنا. وإلا لو كان الحاضر مفهوم أنا قلنا كل مفهوم لا يمكن فرض صدقه على كثيرين. هذا هو الدليل على أن علم الإنسان بذاته هو علم بواقع الشيء لا بصورة الشيء، بواقع أنا. وإلا لو كان الحاضر هو مفهوم أنا فإنه لازم من ذلك أن يصدق على أن يصدق أنا على كثير، والتالي باطل إذ أنا لا أصدق على كثير. لهذا قال فنقول التقدم قد تقدم في بحث الوجود الذهني أن لنا علما بالأمور الخارجة عنا في الجملة، بمعنى أنها تحصل لنا وتحضر عندنا بماهياتها. فإذا كان المعلوم وماهية الشيء مفهوم الشيء يكون العلم علما حصوليا لا بوجوداتها الواقعية الخارجية، لحظة التي تترتب عليها الآثار، لأن من تترتب الآثار قلنا لا يكون وجود خارجي. ما الفرق بين النار التي في الذهن والنار التي في الخارج؟ النار التي في الخارج منشأ للآخر تفرق تضيف، النار التي في الذهن لا تفرق ولا تضيف. فهذا قسم من العلم ويسمى علما حصوليا. ومن العلم نحو آخر، علم الواحد منا بذاته التي يشير إليها بأنه، فإنه لا يغفل عن نفسه في حال من الأحوال، سواء في ذلك الخلاق والملأ والنوم واليقظة وأي حال حتى في يقول الدليل على أن الإنسان لا يغفل عن النوم في النوم دليل الأحلام وهو الذي يراه. لهذا إذا جلس من نومه ماذا يقول؟ يقول رأيت في المنام، أنا رأيت في المنام. وليس ذلك، وليس علمه بأنا بذاتي بحضور ماهية ذاتنا مفهوم الذات. عندنا حضورا مفهوميا وعلما حصوليا، ما الدليل على أن أنا هو واقع وأنا المعلوم؟ قال لأن المفهوم، هذه المقدمة الأولى، لأن المفهوم الحاضر في الذهن كيفما فرض، أي مفهوم من المفاهيم لا يقال إلا يمكن الصدق على كثيره. سؤال، ما الدليل على ذلك؟ الدليل لأن علاقة المفهوم بما يحكي عنه علاقة الحكاية، علاقة المفهوم بالمصدر دائما علاقة الحكاية، فالمفهوم بمثابة المرآة، المرآة شيخنا لها القدرة أن تري كل شيء. المفهوم بمثابة المرآة، فكما أن المرآة تعكس كل شيء، أي شيء تعكسه المرأة أيضا المفهوم يعكس كل شيء، قابل أن يعكس أفراد متعددة، يحكي عن أفراد متعددة، لا يستغرب أن تكون متحققة في الخارج وإن كانت مقدرة وقدرة. إذا لما كان علاقة المفهوم بالمصداق علاقة الحاكي بالمحكي، دائما المفهوم لا يبقى أن يحكي عن كل شيء. إذن لماذا تقسمون المفهوم إلى كلي وجزئي وجزئي يمتنع فرق صدقه على كثيرين؟ قلنا منشأ امتناع المفهوم من حيث صدقه على كثيرين يرجع إلى التشخص. إذا كان الشيء متشخصا فهو لا يصدق على غيره، والتشخص موطنه الخارج. والتشخص نعم قال لأن المفهوم الحاضر في الذهن كيفما قلت لا يربط صدق على كثيرين، وإنما يتشخص بالوجود الخارجي، ومنشأ ترتب الآثار هو الوجود الخارجي، وهذا الذي نشاهد من أنفسنا ونعبر عنه بأنا أمر شخصي لذاته، لا يقبل الشرك والانضباط والصدق على كثيرين. والتشخص شأن الوجود وليس شأن المفهوم، فعلمنا بذواتنا إنما هو بحضورها لنا، يعني ذاتنا حاضرة عندنا بوجودها المفهومي أو بوجودها الذهني أو الخارجي. قال بوجودها الخارجي الذي هو ملاك الشخصية وترتب الآثار. وهذا قسم آخر من العلم يسمى العلم الحضوري. إذا بما أن أنا متشخصة وملاك التشخص هو الخارج، إذا الذي حضر هو الوجود الخارجي لأنا وليس مفهوم أنا. ما نرى هذا التقسيم؟ هل هو تقسيم استقرائي يجوز العقل فرضه يجوز العقل فرض قسم ثالث، يقول هذا قسم عقلي مردد بين النفي والإنكار، فالقسمة حاصرة بين طرفين. فالمعلوم إما واقع الشيء ووجوده وهو العلم الحضوري، أو مفهوم الشيء وصورته وهو العلم الحصولي. قال: وهذان قسمان ينقسم إليهما العلم قسمة حاصرة مرددة بين النفي والإثبات، يمنع العقل فرض قسم ثالث. فإن حصول المعلوم للعالم لا يمكن إما بمانيته ومفهومه أو بوجوده الواقعي، والأول هو العلم الحصولي والثاني هو العلم الحضوري. لهذا قرأنا في المنطق منطق الشيخ المظفر هذه العبارة، أن العلم الحضوري هو أن يكون الوجود العلمي عين الوجود العيني. تبين جيدا، في العلم الحصولي يوجد عندنا معلومان، ما هما؟ معلوم بالذات ومعلوم بالعرض. ماهية الشجرة، صورة الشجرة معلوم بالذات، وما تحكي عن الشجرة معلوم بالعرض. المعلوم في الخارج يعبر عنه معلوم بالعرض. لماذا معلوم بالعرض؟ لأنه ليس الذي حرره هو، الذي حرره صورة الشجرة. إذن المعلوم بالذات صورة الشجرة. إذا في كل علم الحصولي يوجد معلومات، معلوم بالذات ومعلوم بالعرض. أما في العلم الحضوري فالمعلوم يوجد معلوم واحد هو المعلوم بالذات، لأن الذي عرفه وجود الشيء وارع الشيء. لهذا قالوا بأن العلم الحصولي ثلاثي الأطراف، يوجد عالم وهو أنا الناس، يوجد معلوم بالذات وهو الصورة، ويوجد معلوم بالعرض وهو الخارج. بينما العلم الحضوري ثنائي الطرف، يوجد عالم وهو أنا، ويوجد معلوم وهو المعلوم بالذات فقط، لا يوجد معلوم بالعالم. لاحظ معي هذه العبارة تقدمت في موقف الشيخ المظفر، أن العلم الحصولي الوجود العلمي، الوجود العلمي عن الذهن غير الوجود العيني، يعني الوجود الخارج. الوجود الذهني هو المانية، والوجود الخارجي خارجي. الوجود العلمي هو المانية التي لا تترتب عليها الآثار الخارجية، تلك الآثار الخارجية. أما المعلوم العيني هو الذي تترتب عليه الآثار. هذا ما تقدم في وجود الذهن. بينما العلم الحضوري وجوده العلمي عين وجوده عيني، إذ أن المعلوم واحد وهو المعلوم بالذات، واقع الشيء وجود الشيء. هذا من جملة الفوارق بين الحصول والحضور. إذا الفرق الأول أن العلم الحضوري المعلوم هو واقع الشيء، وجود الشيء، أما العلم الحصولي ماهية الشيء. الفرق الثاني أن العلم الحصولي ثلاثي الأطراف، العلم الحضوري ثنائي الأطراف. الفرق الثالث العلم الحضوري الوجود العلمي عين الوجود عين، أما العلم الحصولي الوجود العلمي غير الوجود العيني، الوجود العيني غير الوجود العلمي. الفرق الرابع أن العلم الحضوري لا يقبل الخطأ، لا تقرأ عليه الغفلة، بينما العلم الحصولي قابل للخطأ، لأن العلم الحصولي يتقوم بالصورة والماهية، وهذه الماهية شيخنا قد تطابق الواقع وقد لا تطابق. قد أنتزع صورة إنسان له 10 رؤوس وهذا لا واقع له. لهذا قال العلم الحضوري لا يقبل الخطأ، بينما العلم الحصولي يقبل الخطأ. لهذا احتاج إلى قانون يعصم عن الوقوع في الخطأ، وهو قانون علم المنطق. إذا علم المنطق إنما يحتاج للعلم الحصولي وليس للعلم الحضوري. فرق من جملة الفوارق بين العلمين: العلم الحضوري يستتبع الآثار، بينما العلم الحصولي لا يستتبع ولهذا تجد الفرق بين من يعلم بالله علما حضوريا ومن يعلم بالله علما حصوليا. من يعلم بالله علما حصوليا أي يعلم به عن طريق المفاهيم العقلية والمقدمات العقلية والاستدلالات العقلية، لا يشعر بوجود الله تبارك وتعالى. قد يقيم أدلة عقلية، مقدمات عقلية برهانية تثبت وجود الله، لكنه لا يشعر بوجود الله، يعصي الله وهو يؤمن ويقيم أدلة على وجوده لا تبارك وتعالى. بينما الذي يعلم بوجود الله علما حضوريا يشعر بوجود الله تبارك وتعالى. وهذا معنى قول علي عليه السلام: كيف اعبد ربا لا ارى. لما ارى ليست الرؤيا البصريه، انما راته القلوب بحقائق الإيمان، رؤية قلبية. ما عبدت الله، ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده ومعه. هذا المعنى هو الذي يجسد الإيمان سلام الله عليه، أنه عندما علم بوجود الله علما حضوريا شعر بوجود الله تبارك وتعالى. لهذا خاف الله فأخاف الله منه كل شيء. أما نحن عندما نعلم بالله تبارك وتعالى علما حصوليا لا نشعر بذلك وجود الإله والفيض الإلهي والشعور الرباني والذوبان في الله تبارك وتعالى. إذن من أهم ما يفرق العلم الحضوري والعلم الحصولي هو أن الحضوري يستتبع الأثر، بينما الحصولي لا يستتبع، لا يستتبع الأثر. ومن هنا تعرف السر في عدم مطابقة العلم للعلم. لاحظ الإنسان عندما يدرس علم الأخلاق، بل قد الإنسان يدرس علم الأخلاق، يعطي درسا في التواضع، يعطي درسا في الحل، يعطي درسا في الاحترام، يعطي درسا في العلاقة مع الله، في العلاقة مع الإنسان، في علاقة الإنسان مع نفسه. لكن لماذا هذا الذي يعطي موعظة في الصدق راوية، يعطي موعظة بالتواضع وهو يتكبر، يعطي موعظة بالحلم وهو يغتر؟ لماذا هذا العلم الذي الإنسان يحمله في رأسه وفي عقله لا يتطابق مع عمله؟ لأنه علم به عن طريق العلم الحصولي، ولا يعرف من التواضع إلا مفهوم التواضع، ولا يعرف من علاقة مع الله إلا مفهوم العلاقة، لا واقع. هذا هو السر في عدم مقابلة العلم للعلم. ولهذا إذا لاحظت هذا السؤال، أعظم صفة من صفات الإنسان المؤمن ما هي؟ أعظم صفة. حتى لو أسأل كثير من الناس أعظم صفة، أهم خصوصية، أهم خلة، علامة تميز عباد الرحمن عن غيره، أن تقول كثرة الصلاة، كثرة الصيام، كثرة الزيارة. لكن القرآن لو سئل هذا السؤال لأجابك وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هؤلاء. أهم خصوصية عباد الرحمن طرحت القرآن الكريم خصوصية التواضع لماذا؟ لأنه بالتواضع تتحقق العبادة الحقيقية لله تبارك وتعالى. إبليس إنما لم يصل إلى مقام العبودية الحقيقية لأنه تكبر، قال أنا خير. أما إذا تجد إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، إلى أهل البيت عليهم السلام، فوصفوا ونعتوا أنفسهم أنهم عبيد الله، عبيد الله. هذا حقيقة الإنسان. وإذا كان الإنسان عبدا لله استطاع أن يصل إلى مقام العبودية الحقيقية لله تبارك وتعالى. أما إذا وصل إلى مقام التكبر والعياذ بالله، هنا تنقطع علاقته بالله تبارك وتعالى. وهذا المعنى تجده في رواية الإمام الكاظم عليه السلام عندما كان يمر في أدقة بغداد وخرجت تلك الجارية من بيت يقام فيه الرقص واللهو والعياذ بالله، وكانت ترمي حمامة، سألها الإمام الكاظم: سيدك هذا حر أم عبد؟ قالت: بل هو حر. قال: لقد صدقت، لو كان عبدا لخاف من مولاه، لأنه يرى أنه حر حتى أمام الله تبارك وتعالى. إذا لا ينطلق الإنسان إلى العبادة إلا من خلال التواضع. أما إذا رأى أنه يتعالى أنا ربكم الأعلى، فهذا الإنسان لن يصل إلى مقامه. إذا السر في أن لا يتطابق العلم مع العمل هو أن الإنسان كثير يعلم بالأخلاق من باب مجرد مفاهيم وصور عقلية ومصطلحات يبدلها في محاضرات أو على المنبر. إنما الدرس العملي هو أن يجسد الإنسان تلك الأخلاق تجسيدا حسيا، بحيث أن الإنسان يرى التواضع بعينه ويرى العلم بعينه ويرى الإخلاص بعينه. هذا هو العلم، يكون عن طريق العلم الحضوري. إن قلت كيف لا تطرأ الغفل عن الأنام عن القرآن عليكم؟ نسوا الله فأنساهم أنفسهم. القرآن وصف الإنسان أنه ينسى حتى نفسه. هذه النفس التي تلازم الإنسان في جميع أحواله ودائما يعترف بها ويقول أنا. كيف الإنسان يقول؟ القرآن يقول: نسوا أنفسهم فأنساهم أنفسهم. نقول: المراد من الأنا التي ينساها الإنسان أنا الكمالية التي تقوده إلى الكمال. أما أنا وإن كانت شيطانية لا تفارق الإنسان، بمعنى كمال الأنا معرفة الله تبارك وتعالى. فمن لم يعرف الله تبارك وتعالى نسى قيمته الواقعية وحقيقته الواقعية وأناه الواقعية. ليس الأنا هي مجرد هوية، أنا فلان ابن فلان ابن فلان عمري كذا وكنت في زمن كذا. أن الواقعية هي التي لا يرى معبودا وتعلقا إلا بالله تبارك وتعالى. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يأتي الكلام إن شاء الله في بقية المطالب في مبحثنا القادم. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون.